الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 38 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب المس على الخفين، ولا زلنا كذلك في شروط المس على الخفين، وانتهينا من الشرط الأول والثاني والثالث على ما ذكره المصنف. انتهينا من الشرط الأول على طاهر، الشرط الثاني على مباح، الشرط الثالث ساتر المفروض. نأتي إلى الشرط الرابع. الشرط الرابع يثبت بنفسه. قوله يثبت بنفسه، قالوا فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المس عليه. ثم قالوا الحنابلة وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. إذن هم أجازوا المسح على الخوف إذا ثبت بنعلين، أما إذا ثبت بشده فهنا لا يجوز، وهذا التفريق لا دليل عليه. لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يشترط أن يثبت بنفسه أو لا؟ القول الأول قالوا يشترط أن يثبت بنفسه، وهو قول أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة. القول الثاني قالوا لا يشترط أن يثبت بنفسه، فإن ثبت بشد أو ربط شيء عليه أو بنعلين أو نحو ذلك فهذا جائز لا يشترط، يعني يصح المس عليه، وهو وجه في المذهب الحنبلي، وهذا هو الراجح والله أعلم. حتى قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول لا أصل له في كلام أحمد، يعني اشتراط أن يثبت بنفسه والله أعلم. إذن كما أجزتم أنه لو ثبت بنعلين يجوز المس عليه، فكذلك إذا ثبت بشده أو نحو ذلك فيجوز المس عليه والله أعلم. قال المصنف رحمه الله من خف، يعني هذه الشروط الذي ذكرها طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه، قال من خف، يبين الأشياء التي يجوز المس عليها. لكن في الروض المربع زاد بعض العبارات وبعض القيود. قال في الروض المربع ولا يجوز المس على ما يسقط من خف، على ما يسقط من خف، قال بيان لطاهر، يعني يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفة. الحقيقة أن صاحب الروض المربع زاد بعض الشروط، ولو أن صاحب الروض المربع قال من خف، يعني لما قال المصنف رحمه الله مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه قال من خف وجورب وصفيق، يعني ويجوز المس على يعني على الساتس من خف أو جورب وجورب ونحو ذلك، لكان أوضح، لأن إدخال كلمة لا يسقط وإدخال كلمة يجوز المس على خف يمكن متابعة هذه زيادة شروط، ولو أنه جعل هذا زيادة الشروط جعله من العبارات الزائدة على يعني زاد المستقنع فلا يعلقها بلفظ لا تتعلق به والله أعلم. يمكن متابعة المشي فيه، هذا ذكرنا الخلاف فيه وقلنا أن الراجح أنه لا يشترط. ثم قال المصنف رحمه الله وجورب صفيق. الجورب الخف قلنا ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه، أما الجورب فهو ما يلبس من قماش أو من قماش أو قطن أو نحو ذلك، ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الروض المربع لأنه مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد. هذا الحديث ضعيف، مسح على الجوربين والنعلين، هذا الحديث ضعيف، ذكره صاحب الروض المربع. المس على الجورب أو الجوارب. الآن انتهينا من الخوف، ننتقل إلى المس على الجورب. يجوز المس على الجوربين. يقول الإمام أحمد: يذكر المس على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حيث المعنى قياسا، من حيث المعاني، قالوا: ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف، يعني قياسا على الخف. فالجورب يجوز المس عليه قياسا على الخف. أما حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، قلنا أن الحديث ضعيف. خلاف العلماء في المس على الجوربين. القول الأول قالوا: يجوز المس على الجوربين، وهو مذهب الحنابلة، وكما قلنا الإمام أحمد يذكر عن 7 أو 8، وابن المنذر يقول: يروى إباحة المس على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرهم. وهذا القول، جواز المس على الجوربين، هو الراجح. القول الثاني قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، إذن الجمهور قالوا: لا يجوز المس عليهما إلا أن ينعلا، يلبس عليهما نعلين. قالوا: لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يجوز المس عليهما كالرقيقين. والراجح الله أعلم كما قلنا هو القول الأول، لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، مسحوا على الجوارب، وكذلك قياسا على الخف. أما قولهم لا يمكن متابعة المشي عليه فنقول لا نسلم باشتراط ذلك. والصحابة الذين ثبت عنهم المس على الجوارب لم يشترطوا هذا الشرط، فثبت يعني مثل ما قال الإمام أحمد عن 6 أو 7. أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة رحم الله الجميع، فثبت عن أبو مسعود، ثبت عن أبي مسعود وعن أنس وعن أبي أمامة وعن البراء، والرابع عن علي، الخامس سهل بن سعد، السادس سهل بن سعد عفوا، السابع ابن عمر. إذن 7 من الصحابة ثبت عنهم المس على الجوربين، حتى قال ابن عمر: المس على الجوربين كالمس على الخفين، يعني قياسا. فمن أجاز المس على الخفين ينبغي له أن يجيز المس على الجوربين. إذن الراجح جواز المس على الجوارب. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المس على الجورب؟ نقول: لم يثبت، إنما ثبت عن الصحابة. على هذا من لا يرى حجية قول الصحابي فهنا لا ينبغي له أن يجيز المس على الجورب، لأن العمدة في المس على الجورب أو الجوربين ما ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عن الجميع. قوله ونحوهما، يعني نحو الخف والجورب، مثل الجرموق والذي يسمى الموق، وهو خف قصير، وقد شرحنا الموق والجرموق في مقاطع سابقة. قوله وعلى عمامة، شرح في حكم جديد وهو المس على العمامة، قال: من خف وجورب صفيق وعلى عمامة، لكن قال: لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة للرجل، يعني يصح المسح على العمامة إذا كانت مباحة، واشتراط الإباحة ذكرنا الخلاف فيه في المسح على الخفين، والخلاف في العمامة هو نفسه الخلاف في العمامة إذا كانت مباحة وإذا كانت محرمة، نقول يصح مع الإثم. قال: لرجل، لا لامرأة، وهذا واضح، العمامة خاصة بالرجل. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قالوا: إذا كانت محنكة، والمحنكة التي يدار منها تحت الحنك، فتكون مدارة تحت الحنك، هذا المحنكة. قال أو ذات ذؤابة، ذؤابة يعني العمامة لها طرف مرخى يرتخي خلف أو أمام. عند الحنابلة يقولون لا يصح المس على العمامة إلا إذا كانت محنكة، عمامة محنكة أو عمامة ذات ذؤابة. أما العمامة الصماء التي ليس لها طرف فقط في الأعلى، في الأعلى ليست محنكة أو لها طرف يعني ذات ذؤابة، قالوا لا يصح المس على العمامة الصماء، لا يصح المس على العمامة الصماء. كذلك يشترط أن تكون ساتر لما لم تجري العادة بستره، خلاف العلماء في المس على العمامة. المس على العمامة نقول أنه ثابت، ثبت عن المغيرة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه مسلم. وحديث عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، قال عمامته وخفيه، رواه البخاري. إذن الحديث الأول رواه مسلم والحديث الثاني رواه البخاري. ويروى عن عمر والله أعلم بصحته قال من لم يطهره المس على العمامة فلا طهره الله. ومن حيث المعنى لأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المس على حائله كالقدمين، كما أنه يجوز المس على القدمين عند الخفين فكذلك العمامة. خلاف العلماء في المس على العمامة. القول الأول قالوا يجوز المس على العمامة. قال ابن المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع. إذن القول الأول جواز المس على العمامة وهو اختيار ابن المنذر وهو قول الحنابلة وهو الراجح. القول الثاني قالوا لا يجوز المس على العمامة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة قول الجمهور. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا ولا تلحق المشقة في نزع العمامة فلا يجوز المس عليها قياسا على الكمين، فالكم لا يجوز المس عليه لأنه لا يشق نزعه، فكذلك العمامة لا يشق نزعها فلا يجوز المس عليها، قالوا قياسا على الكمين. والراجح الله أعلم القول الأول، دليله حديث المغيرة الذي أخرجه مسلم وكذلك عمرو بن أمية، والإمام أحمد يقول هو عن خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك؟ نقول لا يشترط لعموم النصوص. إذن الراجح جواز المس على العمامة. وهل يشترط مثل ما قال المصنف قال محنكة أو ذات ذؤابة؟ إذا لم تكن محنكة ولم تكن ذات ذؤابة وهي التي تسمى العمامة الصماء فعند الحنابلة لا يجوز المس عليها، خلاف العلماء. ننبه إلى أن الخلاف هنا فقط عند الحنابلة لأن الجمهور لا يرون جواز المس على العمامة. إذن الخلاف في مذهب الحنابلة. القول الأول قالوا يشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، وهو وجه في مذهب الحنابلة. قالوا لأن ما لا ذؤابة له ولا حنك يشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم، نهي عن التشبه بهم. قالوا مثل الخف المغصوب منهي عن، فلا يصح المس على الخف المغصوب. فكذلك إذا كانت العمامة منهي عن اللبس عن لبسها فلا يصح المس عليها، لا يصح المس عليها. القول الثاني قالوا لا يشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، وهو وجه في مذهب الحنابلة، وهذا هو الراجح لعموم النصوص. الحنابلة يحتج بعض الحنابلة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، قالوا الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك من العمامة شيء، لكن هذا الحديث لا يثبت، أخرجه أبو عبيد، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الراجح جواز المس على العمامة الصماء، وحتى لو قلنا بأن فيه تشبه بأهل الذمة، نقول إن سلمنا على قضية التشبه بعمائم أهل الذمة، نقول إن سلمنا نقول الراجح أنه الحديث لا يصح، إن سلمنا فنقول يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لكن نقول الراجح أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النهي عن العمائم الصماء ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.